بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي بالإسكندرية تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا الدين دين الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فالجهاد مدرسة عظمى تخرجت فيها أجيال لا حصر لها من الأمة الإسلامية، رجالا ونساء، شبانا وصغارا، كلهم كان معلم حياتهم الجهاد في سبيل الله، سواء كان جهادا بالتربية والتعليم، أو جهادا بالاختراع والابتكار والتطوير، أو جهادا في سبيل إرساء دعائم العدل والحق والأخلاق الفاضلة، أو جهادا للنفوس حتى تستقيم على طاعة الله وتطمئن إلى دينها وشريعتها، أو جهاداً للمنافقين الصادين عن سبيل الله بكشف حيلهم وألاعيبهم والتصدي لهم وفضيحتهم على رؤوس العالمين، أو جهاداً للكافرين بكسر شوكتهم حتى يأمن الناس شرورهم، لتفتح الأبواب أمام الدعوة الإسلامية لتشق طريقها كما أراد الله تبارك وتعالى لهذا الدين العظيم أن يسود في الأرض. فالجهاد لم يكن جهاد أمة في ساحة الوغى، إنما كان جهادا شاملا منذ اللحظة الأولى التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشرع المحكم المتين لإصلاح حال البشرية المتهاوية في دركات الضلال، ليصحح مسيرتها وليحمل الناس على حياة العبودية الحقة الخالصة لله تبارك وتعالى. جهاد في سبيل تأسيس هذه الدولة التي تحمل مهمة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، جهاد في سبيل وصول المسلم إلى أستاذية العالم، لأنه مطلوب من كل مسلم أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام: كونوا في الناس كأنكم شامة، أي علامة واضحة بيضاء منيرة وسط العالمين، يعرف من سمته وهديه وحديثه وخلقه وإتقانه وتفوقه أنه ينتمي إلى خير أمة أخرجت للناس. هذا الجهاد افتقدناه في كافة الميادين، سواء كان علميا أو ثقافيا أو حضاريا، سواء كان جهادا عسكريا أو تربويا أو أخلاقيا. هذا الجهاد نفتقده، ولذلك افتقدنا الميزة العظمى التي كانت علامة على أمة الإسلام عبر الدهور، وهي النصر والتفوق على سائر الأمم، لأننا لم نعد الأمة المجاهدة التي أراد الله تبارك وتعالى لها أن تشق طريقها وسط حطام الأمم المتهاوية لترفع لواء لا إله إلا الله، لترفع لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذه الشهادة العظيمة هي عنوان الحضارة وعنوان النبوة وعنوان التقدم وعنوان التفوق في كافة الميادين. لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ودين ودولة ومنهاج حياة، لا إله إلا الله آداب وأخلاق ومعاملات، لا إله إلا الله إبداع وتحضر وتطوير وإنجازات عجز التاريخ عن تصديرها إلى يوم الناس هذا. لا إله إلا الله عنوان الأمة المحمدية، عنوان الأمة الإسلامية التي لم تنتمي إلى شرق ولا غرب ولا عرب ولا عجم، إنما انتمت إلى أعظم جنسية وهي الإسلام. فهذه الأمة جنسيتها عقيدتها، جنسيتها دينها، لذلك لا بد إذا أرادت أن ترفع رأسها بين الأمم من جديد أن توقد فتيلة الجهاد في سبيل الله على كافة الأصعدة وفي كل الميادين. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقاعس المسلمين عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى نذير شؤم على هذه الأمة، حيث قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أزناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، حتى ترجعوا وتعودوا إلى دينكم دارة أخرى. الذل لا يفارقنا منذ أن غادرنا ساحة الإسلام، منذ أن تبرأنا من ديننا، منذ أن أصبح المسلم يشعر بالخجل أنه ينتمي إلى هذا الدين، أو يشعر بالخجل حين يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حين نبتت نابتة تنتمي إلى المسلمين اسما فقط، فأصبحت تحاول أن تأخذ بقياد الأمة لتسير في ركاب الأمم التي وصفها القرآن الكريم بالمغضوب عليهم والضالين، فحرفونا عن الصراط المستقيم. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، حتى تعودوا مرة ثانية إلى هذا الدين. وفي حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال السامعون: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل. ينزع الله من قلوب عدوكم المغابة منكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الداء الوبيل الذي يزري بأمة الإسلام والذي يخرج بها عن دائرة التفوق والنهضة والانتصارات المبهرة إلى أن تسير في ذيل قافلة الأمم حين تتنكر للمبدأ العظيم الذي أسس تلك الحضارة الفارهة في تاريخ البشرية جمعاء. وفي حديث عبد الله بن عمر: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخرهن: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله بأن يعيشوا حياتهم في سبيل إحسان العمل بهذا الدين والانتماء إليه والتضحية في سبيله والارتقاء إلى مستواه العظيم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. هذا الواقع الذي نحياه هو شرح هذا الحديث وهو التطبيق العملي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذ نبحت علينا الكلاب العاوية من الشرق والغرب فلم تأخذ بعض ما في أيدينا بل أخذت كل ما في أيدينا ولم تترك لنا حتى الفتاة. تكالبوا على الأمة الإسلامية حتى أسقطوا الخلافة العثمانية، ويا للأسف ما زال يدرس لأبنائنا في مناهج التعليم أن العثمانيين الأتراك احتلوا بلدان العالم العربي وأن هؤلاء كانوا متخلفين وفي عصرهم الجمود والركود. هذه الدولة العثمانية العظيمة دولة خلافة إسلامية حملت لواء الإسلام 800 عام لمدة 8 قرون عاش العثمانيون الأتراك يدافعون عن الأمة الإسلامية. لم تستطع دولة إسلامية منذ عهد الخلفاء الراشدين أن تدخل أوروبا إلا الدولة العثمانية، هي التي فتحت الفتوح في قلب أوروبا، وعلى أيدي العثمانيين تحقق موعود الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بفتح القسطنطينية، ففتحها السلطان العظيم محمد الثاني ابن السلطان مراد الثاني رحمه الله تعالى، الذي أخذ على عاتقه من أول يوم خلف فيه والده في سدة الحكم أن يفتح القسطنطينية، وتحقق له ما أراد وتوغل في شرق أوروبا حتى وقف العثمانيون على عتبات فيينا وحاصروها وأوشكوا أن يفتحوها لولا خيانة الإيرانيين الصفويين الرافضة الذين انتفضوا على الدولة الإسلامية، فاضطر السلطان العثماني أن يرفع الحصار عن فيينا. بل كانت جيوش السلطان محمد الثاني قد بدأت في التوجه إلى روما في إيطاليا لفتحها، وحشد حشوده وجيش جيوشه حتى إن الصليبيين كانت كترتعد فرائصهم فرقا من هذا اليوم الذي يدخل فيه المسلمون روما، يدخلون الفاتيكان لإسقاط الدولة الثانية التي تحمل لواء النصرانية الكاثوليكية. لكنه مات فظلت الكنائس في جميع أنحاء أوروبا تضرب أجراسها بأمر البابا في روما 40 يوما احتفالا بموت السلطان محمد الفاتح رحمه الله تعالى. الدولة العثمانية منطقة مجهولة في تاريخنا الحديث، ما لها من التشويه ما لم ينل دولة، لأن على أيدي العثمانيين تحقق من الإنجازات ما لم يتحقق على يد أحد، ولذلك يشوهوننا. لعلكم لا تعرفون من تاريخ العثمانيين إلا مشاهدة مسلسل حريم السلطان وغيره، مثل هذه المواد الدعائية الخبيثة تشوه رجالا عظماء في تاريخنا لهم حق أصيل في أعناقنا. هؤلاء دافعوا عن العالم الإسلامي أعظم دفاع بعد أن كانت الكنيسة قد أعلنت تنصير الأمة الإسلامية بسقوط دولة الإسلام في الأندلس تزامنا مع الحروب الصليبية التي كانت تجوب البحار بحثا عن أرض جديدة يرفعون عليها الصليب، لكن تصدى لهم العثمانيون الأتراك فهزموهم شر هزيمة وتوغلوا في داخل القارة الأوروبية. من منا يعرف شيئا عن فضائل هؤلاء الناس وعن إنجازاتهم وعن جمائلهم التي أثقلت كواهل أبناء المسلمين؟ فبدلا من أن نلقي الضوء عليها إذا بنا نشوه تاريخهم ونصف هؤلاء العظماء بأنهم كانوا محتلين احتلوا العالم الإسلامي. أرأيت سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينهم، سلط الله عليهم عدوا من غير أنفسهم فأخذ بعض ما في أيديهم، سلط علينا اليهود والنصارى والشيوعيون والبوذيون والبراهمة عباد البقر، كل هؤلاء تواطؤوا وتآمروا على أمة الإسلام بعد أن كان المسلم يسير في حدود دولته من الصين هناك في أقصى الشرق إلى داخل الغابات والأحراش في أوروبا في إفريقيا جنوبا إلى أقصى بلاد إسبانيا والبرتغال في غرب العالم الإسلامي، إذا به تقطع أوصال دولته إلى بضع دويلات ضعيفة متنازعة متقاتلة لا تعرف لها هدفا ولا وجه ولا غاية لها إلا أن يسلط على أعناق شعوبها فجرة متآمرون وعملاء كفرة كفروا بالله ورسوله وتآمروا على أمة الإسلام وخدموا اليهود وعباد الصليب في سبيل أن يمكثوا هم وأولادهم وعائلاتهم على كراسي الملك وسحقوا الضعفاء والشعوب المغلوبة على أمرها، ولا يظلم ربك أحدا. سلط الله علينا عدوا من سوى أنفسنا فاستباح بيضتنا وأخذ كل ما في أيدينا بإسقاط الخلافة الإسلامية وتغييب الشريعة الإسلامية، استحكم اليهود والنصارى في وضع القوانين والدساتير للأمة الإسلامية، فاستوردت القوانين من أوروبا من فرنسا وألمانيا وسويسرا وبريطانيا ليعمل بها في العالم الإسلامي. صاحب المنهاج العظيم صاحب الدستور الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وتحاكم المسلمون إلى القوانين الكفرية الوثنية لأول مرة في تاريخهم من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا العصر الحديث الذي أسقط فيه في أيدي المسلمين. وتسلط على رقابنا مجموعة من المتآمرين تربوا في جامعات أوروبا فتسلموا مقاليد القيادة في جميع بلدان العالم الإسلامي، سواء في الصحافة أو في الإعلام أو في التمثيل أو رجال القانون أو القضاء أو غيرها من الوظائف العامة التي حصدوها حصداً بتوجيه من المستعمر المتآمر الخبيث الذي أراد لهذه الأمة ألا ترفع رأسها. لقد تكالبوا جميعاً على حرب الدين الإسلامي وعلى حرب الشريعة الإسلامية، حتى الأفلام والمسلسلات التي أنتجت في ذلك العصر كانت موجهة للسخرية من الدين والقرآن واللغة العربية. ولا إخوانكم تجهلون ذلك الخبيث نجيب الريحاني القسيس الذي جاء من العراق لنشر رسالته الخبيثة هنا في مصر من خلال السخرية من رموز الإسلام أو من لغة القرآن الكريم، فأدى مهمته بنجاح وأصبح له شعبية في نفوس المسلمين وكأنه واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسب الله علنا في الجرائد والمجلات وفي الدوريات وفي الرسائل الجامعية التي قدمت في عهد طه حسين وخلفائه في الجامعة المصرية، ورسمت الرسومات التي يسخر فيها من النبي صلى الله عليه وسلم في الأهرام وغيرها، وتسلط علينا أولئك الذين لا دين لهم ولا خلق لتدمير قواعد البنية التحتية لهذه الأمة الإسلامية. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. لن ينزع هذا الذل عنا حتى نراجع ديننا، حتى نعود تارة أخرى إلى بناء قواعد إيمانية، إلى بناء جيل، صناعة جيل مسلم متطور متعلم متحضر يأخذ بنواحي المعرفة يستطيع أن يرفع راية الإسلام في العالم أجمع. أما الأمة التي عاشت تتجرع غصص الظلم 60 عاما حتى الآن ولم تتمرد ولم ترفض، بل سار جمهورها الأعظم خلف الحائط كما كانوا يقولون، فهذه الأمة لا تستطيع أن تنتج حضارة، ولا تستطيع أن تبني مجدا، ولا تستطيع أن تصنع نصرا، لأن لله تبارك وتعالى سننا في هذا الكون. العظماء المتفوقون الأحرار هم الذين ينتصرون وهم الذين يصنعون المجد ويصنعون الحضارة. الخانعون القانعون الذين جلدت ظهورهم بالسياط فلم يستطع أحدهم أن يرفع رأسه ليقول لا، هذه أمة لا بد أن تهدم ويعاد بناؤها من جديد لتنتج شيئا ملموسا. سنن الله لا تتبدل. عاش اليهود بنو إسرائيل في مصر عيشة الذل والهوان وتجرعوا غصص العبودية، لم يستطع بنو إسرائيل في مصر وكانت أعدادهم بمئات الآلاف أن يقولوا لا للفرعون، فلما جاء موسى عليه الصلاة والسلام لتخليصهم من ربقة العبودية لإنتاج دين عقائدي جديد يفتح الأرض المقدسة، هذا الجيل الذي تربى في مصر تاه 40 عاما مع موسى في شبه جزيرة سيناء، 40 عاما تائهون في مساحة من الأرض محدودة. لماذا؟ لأن لله تبارك وتعالى سنة في خلقه. الله عز وجل أراد في هذه الأعوام 40 أن ينخرم هذا الجيل تماما. مات الجيل الذليل، مات الجيل الذي استمرأ العبودية، مات الجيل الذي عاش عبدا ذليلا أمام فرعون، وولد لهم أولاد في فترة الدين، أولادهم شابوا في حياة الحرية، شابوا مع موسى عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة الصحراوية، فخرج جيل مقاتل، جيل مجاهد. هذا الجيل هو الذي فتح الأرض المقدسة مع نبي الله يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام، غزا بهذا الجيل الصحراوي الحر، غزا بهم العمالقة في فلسطين حتى مالت الشمس نحو المغيب وهو على وشك اقتحام مدينة القدس، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبس الله تبارك وتعالى عليهم الشمس، وتوقف الوقت لأول مرة في التاريخ، وقفت الشمس عن المغيب حتى يتمكن يوشع نبي الله خليفة موسى ومن معه من المسلمين المقاتلين من اقتحام ودك قلاع العمالقة في فلسطين، وقد كان وفتحوا الأرض المقدسة. حين نتحدث عن الحضارة أو الحرية أو العدالة الاجتماعية أو المساواة أو النهضة أو غيرها، هذه كلمات تساوي مساحات ضخمة في عمر التاريخ، هذه مسافات تساوي عشرات السنين، هذه الكلمات التي تسمعونها لا تولد ما بين عشية وضحاها. الناس المساكين ظنوا أن النظام الفاسد بذهاب رأسه ورئيسه ومعاونيه، أن دولة جديدة ستولد، وأن النهضة قادمة، وأن الرخاء قادم، والحضارة والتقدم والإنجازات، وعاش الناس في حلم جميل، ثم بهم إذا هم يفاجئون بالأمر الواقع، أن بناء دولة وتخريج جيل وصناعة حضارة وصناعة نهضة هذا أمر يحتاج إلى عشرات السنين، لا يحتاج إلى سنة أو سنتين أو أربعة أو حتى عشرة، هذا لا يكفي. أنت تريد صناعة جيل جديد، جيل متحضر. الجيل الذي ينتصر على اليهود والنصارى ليس فقط الجيل الذي يصلي ويصوم ويحج ويتصدق، إنما هو جيل يعرف معنى الإسلام، يعرف حقيقة الالتزام، يعرف معنى الخضوع والعبودية لشرع الله تبارك وتعالى. جيل يحترم القانون، يحترم الآخرين، يقيد من نفسه إن أخطأ، يحب للآخرين ما يحب لنفسه، يعمل لمصلحة الجماعة، يريد الخير للدولة جمعاء، لا يعمل حتى يحقق هو انتصارا آنيا أو وقتيا، لا يعمل ليجلس هو على الكرسي، إنما يبذل ويعطي حتى يعم الرخاء والخير لسائر أبناء الأمة، لأنهم جميعهم أعضاء في بدن واحد اسمه الأمة الإسلامية. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حين يخرج هذا الجيل الذي يقف أمام إشارة المرور حتى لو لم يكن في الشارع نملة تسير إلا هو يقف احتراما لهذه الإشارة، هذه بداية النهضة. حين يخرج الجيل الذي لا يلقي ورقة حتى لو كانت في حجم سنتيمتر مربع في الأرض أو على الرصيف، بل يحتفظ بها في يدي أو في جيبه ليلقي بها في سلة القمامة، هذه بداية النهضة. حين يولد جيل يشهد على نفسه أو على أهله أنهم أخطأوا أو أذنبوا ولا يتعصب لاتجاه أو لراية أو لأشخاص، هذه بداية النهضة. حين يكون هناك جيل أمامه الطرق مفتحة، ومع ذلك يسير مئات الأمتار حتى يسير في الاتجاه الصحيح، ولا يخطف كما يقولون مساحة في الاتجاه المعاكس. هذه بداية النهضة، حين يكون هناك جيل يقبل أن يعمل ويبدأ حياته ويأكل من كد يده، ليس من إنفاق أبيه وأمه، لا يعيش عالة على الصدقات والهبات والمبرات، ويقبل أن يعمل أي عمل مباح حتى وإن كان هذا العمل في نظره غير لائق بشهادته أو غيره، ما دام هذا العمل لا يخالف أو يصادم شرع الله. هذه بداية النهضة، لابد من إيجاد جيل محترم، جيل يحمل هم الأمة، هم الأمة جمعاء، لا يحمل هم نفسه، لا يريد أن يفرض وصايته أو يبرز على الناس وكأنه صنع الثورة، وكأنه حمى الثورة، وكأنه فجر الثورة أو صنع وصنع، وهل كان هناك ثورة أصلا حتى تحدث الناس عن أن فلان أو فلان هو الذي فجر الثورة أو حمى الثورة؟ لم تكن هناك ثورة في الحقيقة، كان هناك احتجاج جماعي من أبناء الشعب، لكن هذا الاحتجاج لم يصل إلى مرحلة الثورة. هذه الانتفاضة الشعبية أفرزت انتصارا وقتيا، إسقاط رئيس الدولة، إسقاط رئيس النظام، لكن النظام كله لم يسقط على التحقيق، ما زال الفساد ينخر في مفاصل الدولة، ما زالت الرشا، ما زال الرؤساء الفاسدون في المحليات وإدارات الشركات والهيئات الحكومية، ما زالت اللامبالاة والأنانية، ما زالت متاجرة بآلام الشعب، ما زال أصحاب محطات البنزين يخفون البنزين 80 حتى يباع في الظلام هنا أو هناك، ما زال أصحاب المخابز يبيعون الدقيق المدعوم من الضرائب التي أدفعها أنا وأنت لصالح دعم رغيف خبز للفقراء، ما زالوا يبيعونها لتجار لا ذمة لهم ولا دين لإطعام الخراف والأبقار وغيرها، يشترون قوتنا نحن الكائعين ليطعموها للبهائم، ثم تباع بعد ذلك بالآلاف المؤلفة. ما زالت الأنانية واحتراف التحايل على القانون واحتراف الهروب من العمل، ما زال عدم إتقان العمل يجري في عروق أصحاب الصنائع، إلا من رحم الله تبارك وتعالى يريد أن يأخذ أكبر جزء من المال من جيبك ولا يعطيك صنعا ولا يعطيك عملا ولا يتقن عملا. ثم بعد ذلك نتحدث عن النهضة وعن الحضارة وعن بناء دولة وعن عصر جديد وبكرة أحلى. كيف يكون بكرة أحلى عندما نركز على صناعة جيل يستطيع أن يحمل تلك المهمة، جيل له هدف واضح يغرس هذا الهدف في نفسه وعصبه ولحمه وعظمه، وهو بعد لا يزال طفلا يلو في الحضانة. بغير ذلك لا تنتظر انفراجة قريبة في الأوضاع التي يعاني منها جماهير هذه الأمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، طرق الجهاد هو الذي أزرى بهذه الأمة، هو الذي وصل بنا إلى تلك المحطة التي لا نستطيع أن نغادرها إلى يوم الناس هذا. مجاهدون بصفة فردية استطاعوا أن يسقطوا القذافي في ليبيا، مجاهدون متطوعون ما زالوا قاتلون في العراق وفي بلاد الأفغان، مجاهدون يريدون إسقاط الظلم ما زالوا يتسللون عبر الحدود إلى سوريا لرفع راية السنة في بلد هي أظلم بلدة في الدول العربية على الإطلاق، مجاهدون يحاولون رفع لواء الشريعة فيخرجون إلى الميادين في القاهرة اليوم حتى تستمع إليهم الجهات التي في يدها أن تفرز هذه النتيجة. مجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى يحاولون تغيير حال الأمة الإسلامية بعد أن عاشت هذه الأمة فترة حالكة مظلمة تواطأ فيها إخفاق الشعب وأنانية الشعب والأخلاق المنحطة لجمهور كبير من أبناء شعبنا مع ظلم النظام وعمالة النظام ونزالة النظام وخسة النظام، فانعكس ذلك بالصورة السلبية على أحوال الأمة جمعاء حتى لتشاهد ما تشاهده من إخفاقنا في كافة المجالات. جامعاتنا في ذيل الجامعات في الترتيب العالمي، مدارسنا لا تصلح أن تكون حظائر للبهائم في الدول الغربية، مستشفياتنا المقابر في بلاد الغرب أفضل منها بمراحل متقدمة، التعليم منحط وفاشل، القانون الذي هو عصمة الضعفاء والمساكين لا يطبق القانون إلا على الضعفاء والمساكين، أما أصبح أصحاب النفوذ أما أصحاب السلطان فباتصال هاتفي يخرج من أي كارثة. كيف تنتصر هذه الأمة؟ كيف تنهض هذه الأمة؟ كيف تتقدم؟ إن إخفاق أصحاب القانون وتواطؤهم مع نظام فاسد هذا الذي وصل بنا إلى تلك النتيجة المزرية التي نعيش فيها. العدالة لها رمز معصوبة العينين، أي أنها لا تنحاز إلى هذا ولا إلى هذا، العدالة عندنا مفتحة العينين تختار من بين الوقوف هذا فلان باشا، هذا فلان بيه، هذا تبع الوزير فلان، هذا تبع ابن الرئيس، هذا عليه توصية من المستشار فلان بيك، هذا عليه توصية من اللواء فلان باشا، فكيف تنجح الأمة؟ لا يطبق القانون إلا على أمثالنا نحن ممن لا نمت بصلة إلى بيك وباشا ومستشار ولواء. كيف تنتصر الأمة؟ هذا هو سبب البلاء الذي سلط عليه بنا أقس أعداء الله تبارك وتعالى يتحكمون في مصائرنا. هل فكر أحد في إصلاح القضاء، في تطهير القضاء، في عزل القضاة الذين وقفوا مع حسنه وعصابته عبر 30 عاما يحكمون بالظلم والعدوان على أناس لم يرتكبوا جريمة من الجرائم بالإعدام والأشغال الشاقة والاعتقال وغيره؟ أين كان هؤلاء القضاة؟ هل كان القانون في إجازة؟ لم نسمع واحدا منهم وقفا أمام الرئيس الظالم يوما يقول له اتق الله، لم يحدث ذلك، بل الفساد ينخر في جذور المؤسسة القضائية بعد أن أصبح التعيين فيها مثل أمر الدولة تماما، ابن المستشار فلان، ابن رئيس المحكمة علان، هذا يتلف إلى سلك القضاء. ابنك أنت أيها العامل، أيها الفلاح، أيها المسكين، أيها البقال، ابنك أنت سائق التاكسي حاصل على امتياز في كلية الحقوق، يقال له لك كشف هيئة، لا تدخل سلك القضاء، لا تدخل، أنت أبوك سائق تاكسي تريد أن تصبح قاضيا، أنا حاصل على امتياز يا ناس، أنت لا مكان لك، هذه دولتنا نحن، هذه الكراسي لنا نحن، أنا ابن فلان باشا وأنا ابن فلان بيه. وقس على ذلك فما يحدث في سلك الجامعة، ابن الدكتور فلان لابد أن ينجح، لأن ابن الدكتور علان ورقة إجابته في يد الدكتور فلان. إيه؟ إذا لم تعطي ابني امتيازا فابنك سيحصل على المقبول، وسيضيع عليه كرسيه أن يصبح من استاف الجامعة. ابنك أنت يا مسكين، ابنك أنت يا سائق الطيران، ابنك أنت يا عاملا في شركة الغزل، هؤلاء الذين سهروا الليالي وحفظوا وحصلوا واجتهدوا وكانوا يواصلون كلال الليل بالنهار حتى وصل إلى العبقرية في ذروتها وحصل أعلى الدرجات، هذا في يوم النتيجة سأجد نفسه في ذيل القافلة. كيف حدث ذلك؟ أنا نجح، أنا وضعت الإجابات، أنا صنعت. ابن الدكتور فلان هو الأول على الدفعة، واخبط رأسك ورأس أبيك ورأس عائلتك في الحائط واشربوا من البحر إن كان عندكم اعتراض. تريدون أن ننهض؟ تريدون أن تتقدم هذه الدولة؟ عيش حرية وعدالة اجتماعية. أين العدالة الاجتماعية؟ الذين ينادون بالعدالة الاجتماعية هم أظلم الناس، هم أظلم الناس، يضحكون علينا بكلمة عدالة اجتماعية. الذين يقولون عيش حرية يريدون الحرية لهم فقط، أما لنا نحن ليس من حقنا أن نكون أحرارا، ليس من حقنا أن نعبر عن رأينا، ليس من حقنا أن نتحدث في أمور الدولة. هم الذين يتورؤون المناصب العليا، من حقهم هم يتحدثون بالنيابة عنا، نحن فقط لابد أن نعيش خدما وعبيدا. حضارة، تقدم، انتصار، نهضة، أنتم تحلمون. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، حتى تعودوا إلى دين الإسلام تارة أخرى، حتى يكون المسلم على مستوى دين الإسلام. هل نشعر نحن بنزيف الدماء المتدفق في سوريا والفلبين والشاشان وكشمير وغيرها من المناطق الجريحة في العالم الإسلامي؟ لا. هل نشعر نحن بحقوق الآخرين، بحقوق هؤلاء الناس الذين ينتمون إلينا أعظم انتماء، انتماء العقيدة؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لا نشعر بهم، كل واحد منا يشعر بنفسه، كل واحد منا يريد أن يدوس على أعناق الآخرين، كل واحد منا يريد أن يكون هو، والطوفان يبتلع الأمة بأسرها. كيف نخرج من هذا القنقر؟ أناس ينادون بتحكيم الشريعة والعمل بالشريعة، وشباب وجد هجمة علمانية شرسة على الشريعة ومحاولة يائسة لاستئصال الشريعة من الدستور الجديد، فدعوا إلى الخروج في مليونية حتى يظهر للعالم كله أن الشعب العالمي كله، أن الشعب المصري شعب مسلم يريد شرع الله. فتقاعست جموع المسلمين، تقاعست جموع الداعين إلى تحكيم الشريعة. هؤلاء يريدون الشريعة، نحن نريد تكسير أعدائهم أعدادهم، حتى لو كانوا لا ينتمون إلينا، حتى ولو لم نكن نحن الداعين إلى مثل هذه البليونيات، لابد أن ندعمهم. هؤلاء ينادون بتحكيم شرع الله، ليس فقط بأن ينص على الشرع في القانون أو في الدستور، لكن ينادون بتفعيل التحاكم إلى شرع الله وإلى دين الله تبارك وتعالى. هل يعقل، هل يعقل أن نسمع أناسا ينتمون إلى الإسلام يقولون ضد تطبيق الشريعة الإسلامية، ضد تطبيق الشريعة؟ هذه الكلمة من نطق بها عالما بمعناها كافر مرتد حلال الدم يستتاب وإلا قتل. ضد تطبيق الشريعة، ضد العمل بدين الله، ضد العمل بالشرع الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام لإصلاح حال البشرية. ألا ما أحرم بقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. المنافقون يصدون عن الشرع وعن الدين صدودا، بالحيل والألاعيب، حقوق الأقليات، حقوق المرأة، العلاقات الدولية، العصر الحديث، الأمم المتحدة، أي مذهب سيطبق، بماذا سنعمل، قول فلان، قول علان، هذه حيل شيطانية للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ألا فليعلم هؤلاء أن معركة الدستور ومعركة الشريعة معركة قديمة حديثة مستمرة، وأننا نحن أبناء عمرو بن العاص الذي حمل الشريعة إلى هذه الديار فطهرها ونظفها من ظلمات الكفر والشرك والوثنية وأخرجها إلى نور الإيمان والتوحيد والإسلام. أننا في حرب دائمة معكم، لن نلقي السلاح حتى ننتصر عليكم، وإن جندنا لكم الغالبون. ألا فليعلم أولئك الحالمين، أولئك الحالمون بأن تعود مصر إلى أحضان ليبرالية أو علمانية، سميها ما شئت، هي في النهاية وثنية كفرية دارة أخرى، أن هذا ضرب من الخيال وأن هذه أحلام مخبول لن تتحقق. هؤلاء أبناء عمرو كما تشاهدون 90 مليونا في النجوع والقرى، في الريف والصعيد، في المحافظات النائية، في قلب الصحراء، هم أحرصوا على تطبيق شرع الله تبارك وتعالى من أي أحد ممن تشاهدونه أو تسمعونه. معركة الشريعة هي معركة الأيام القادمة، معركة الشريعة لأجلها أسست تلك الجماعات الإسلامية، معركة الشريعة لأجلها زج في السبول بعشرات آلاف من الشباب الطاهر من خير شباب هذا الوطن، ألقوا في السجون ظلما لأنهم طالبوا بالعودة إلى الشريعة. معركة الشريعة لأجلها علق على أعواد المشانب أناس لم يقترفوا جرما سوى أنهم نادوا بالعودة إلى شرع الله وإلى دين الله تبارك وتعالى. معركة الشريعة لأجلها ما تشاهدون من خلافات وأخذ ورد وقتال وجهاد مع إعلام فاسد لا أخلاق له كرس كل وقته للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى والتلبيس على البسطاء. معركة الشريعة معركة محسومة معروف آخرها، لأن هذه المعركة ليست معي أنا وأنت، وليست مع السلفيين والإخوان، وليست مع الجماعات الإسلامية، وليست مع تنظيم القاعدة. معركة الشريعة معركة من أناس كارهين لما أنزل الله، مع الله تبارك وتعالى مباشرة. هؤلاء يحاربون الله جل وعلا، وإن الله تبارك وتعالى سيحفظ دينه وكتابه وشرعه، وسيعود تارة أخرى إلى الحياة أجيال تعمل بهذا الدين وبهذا الشرع، حتى تعاود فتح القسطنطينية وروما والعالم أجمع. هؤلاء أهل الشريعة هم الذين سينتصرون على اليهود ويحررون القدس، أهل الشريعة الذين سيحل العدل في عهدهم، حتى يحمل الرجل زكاته فلا يجد من يقبلها، كما أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام. أهل الشريعة هم الذين سيتحقق الأمن في عهدهم، فلا مشاحنات ولا معارك ولا قطع للطريق، حتى تسير الصعيمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من الحيرة أي في العراق حتى تطوف بالبيت في مكة وهي آمنة على نفسها، وحتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. إن هذه الاتجاهات العلمانية والأحزاب الليبرالية والقنوات الفضائية والجرائد السافلة التي تبثها المطابع كل يوم، كلهم جميعا لو اجتمعوا ما هم إلا كما قالت العرب ضرطة بعير في فلان. فماذا تؤثر ضرطة بعير في الصحراء الغربية؟ هل سمعها أحد؟ هل شم ريحها أحد؟ هل أثر في تغيير المناخ أو الطقس أو التضاريس؟ لا، هؤلاء يجعجعون ما شاءوا، لكنهم في النهاية سائرون إلى إخوانهم الذين تقدموا في حرب دين الله، من محمد علي باشا الكبير وانتهاء بمحمد البرلعي. مهما قيل عن هؤلاء البشر كلهم كارهون لما أنزل الله، كارهون لدين الله، حتى ولو زخرفوا دعواهم الفاسدة بالدعوة للحرية والآخر والسماع للرأي الآخر والمساواة والحريات والعدالة وحقوق الفقراء، كلام فارغ. كل هذا ليس له تعريف إلا كلام فارغ. هؤلاء معركتهم مع الإسلام، معركتهم مع الدين، معركتهم مع الله تبارك وتعالى. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.